الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الخلاق الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على مكارم الأخلاق، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي بعث بها نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها صلوات الله وسلامه عليه، تممها بأقواله وأعماله تركا وفعلا، فترك أمته على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هناك مكارم أخلاق تكون بالأفعال، ومكارم أخلاق تكون بالترك والاجتناب. والآداب التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب شاملة عامة، آداب في الأكل، آداب في الشرب، آداب في التخلي منهما، آداب في اللباس، آداب في النوم، آداب في معاملة الناس، آداب في كل شيء. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. أما الآداب في الأكل والشرب، فيجب علينا أن نعلم أننا لم نحصل الأكل والشرب بقوتنا، ولكنه بنعم الله تعالى وفضله علينا. واذكروا قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. عباد الله، إنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما تمكنتم من أكل ولا شرب، لأن الأكل من الله، هو الذي يزرع الزرع فينميه بأمره الكوني، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فينزل من السماء ماء ليسقيكم ويسقي أنعاما كثيرة، وهو الذي سخر لكم النار لتنضجوا عليها طعامكم، فلولا ذلك ما وصلتم إلى الطعام والشراب. لذلك كان من شكر نعمة الله على هذه النعمة أن يكون الإنسان متأدبا بآداب الأكل والشرب التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد علم أمته عند الأكل والشرب أن يسموا الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب التسمية عند الأكل. لذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وأن يعلم الأولاد الصغار من بنين وبنات في ذلك. فإن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما ليأكل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك تعلمه وهو صغير آداب الأكل قولا وفعلا، وهكذا وهكذا من حسن رعايتنا لأولادنا الذكور والإناث أن نعلمهم الآداب الشرعية. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أيضا أن يحمدوا الله تعالى إذا فرغوا من الأكل والشرب، وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن فإذا فرغت من الأكل فقل الحمد لله، وإذا فرغت من الشرب فقل الحمد لله. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يأكلوا باليمين ويشربوا بها، ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأخبرهم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخبرهم بذلك تحذيرا من هذا العمل. والأدلة الشرعية دالة على أن الأكل والشرب بالشمال حرام، لا يجوز إلا عند الضرورة، وأن الإنسان إذا أكل بشماله أو شرب بشماله فهو عاص لله ورسوله، آثم بذلك، مستحق للعقوبة. ولهذا يجب علينا إذا رأينا إنسانا يأكل بشماله أو يشرب بشماله أن نعلمه، لأنه قد يكون فعل ذلك عن جهل منه. فلا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال إلا عند الضرورة، مثل أن تكون اليمنى مشلولة أو مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه. ولقد أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فأمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يمينه إلى فمه. وأمر الآكل مع غيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآكل مع غيره أن يأكل مما يليه، لأن ذلك هو الأدب. قال أهل العلم إلا أن يكون الأكل أنواعا فيختار أحد الأنواع التي لا تليه فإنه لا بأس أن يأكل مما لا يليه، لكن من الأدب أن يستأذن الآخر إذا كان ذلك في حافته، أما إذا كان في وسط الصحفة فلا بأس وإن لم يستأذن. وأمر من فرغ من الأكل أن يلعق الإناء ويلعق أصابعه، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا ينبغي لنا إذا فرغنا من الأكل أن نلعق الإناء وأن نلعق الأصابع. أما آداب التخلي من الأكل والشرب وذلك بالبول أو الغائط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أراد البول أو الغائط أن يستتر عن الناس وجوبا في مقدار العورة واستحبابا فيما فوق ذلك. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، أي تغطى عني فلم أره، فقضى حاجته، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك. وإنما يسأل الإنسان غفران ربه في هذه الحال للمناسبة الواضحة، فإن الإنسان إذا تخلى من البول والغائط فقد تخلى من أمر مؤذيه وربما يهلكه لو بقي محبوسا، والذنوب كذلك تؤذي الإنسان وتهلكه، فناسب أن يذكر بهذه النعمة التي تخلى بها من أذى الطعام والشراب، أن يذكر بذلك الذنوب المهلكة الموبقة، فيسأل الله تعالى أن يغفر له. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها وهو يبول أو يتغوط، ولكن لا بأس باستدبارها في البنيان كما جاء ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أقول أيها الإخوة، من كانت وجوه مراخيطه إلى القبلة فليصرفها وجوبا، فإنه إن لم يفعل كان معرضا نفسه ومعرضا غيره للإثم. وصرفها سهل جدا ولله الحمد، يمكن أن تأتي بشخص يستطيع أن يصرفها لك في نصف يوم أو نحوه. لذلك اصرفوا وجوه حماماتكم أي مراحيضكم عن القبلة، أما استدبارها فلا بأس إذا كانت في البنيان، والمراحيض كما تعلمون بنيان. ولا يشحن أحدكم بماله من أجل الحفاظ على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الخير. لكن لو قال قائل تبقى على ما هي عليه وأنا أنصرف فأجلس مخالفا لوجوهها، قلنا لو فعلته أنت لم يفعله غيرك، وربما تبيع البيت ويورث عنك، فيبقى من يأتي إلى هذا المرحاض يستقبل القبلة ويكون عليك من إثمه نصيب لأنك أنت المتسبب لذلك. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كيف يتطهر الإنسان من البول أو الغائط، وبين أن لذلك طريقين، أحدهما الماء فيغسل الإنسان ما أصاب فرجه من النجاسة حتى يطهر. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم إياكم أن تعصروا الذكر بعد الانتهاء من البول، فإن ذلك بدعة شرعية، وهو أيضا ضار من الناحية الصحية، لأن القنوات في داخل الذكر رقيقة جدا، فإذا عصرها الإنسان فربما تتمزق فيحصل بذلك سلس البول، أو يحصل مرض بنزول البول من غير إرادة الإنسان وإن لم يكن سلسا. لذلك أحذركم أيها الإخوان من أن تعصروا ذكوركم بعد البول لما في ذلك من البدعة الشرعية والمضرة الصحية، ولكن الإنسان يمسك بطرف الذكر فيغسله حتى يغلب على ظنه أنه طهر. وكذلك أيضا لا ينبغي التعصر والنتر، فإن ذلك أيضا من البدع، وليس ذلك معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق في الدين ونهى عن التنطع فيه، فقال هلك المتنطعون، قال ذلك 3 مرات توكيدا لهذا الأمر وتحذيرا منه. أما الطريق الثاني فهو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها من المناديل ونحوها، لكن بشرط أن يكون ذلك بشيء طاهر منقي، وأن لا ينقص عن 3 مساحات، وأن لا يكون بروث أو عظم أو شيء محترم. فإذا مسح الإنسان محل الخارج بهذه الشروط ثم نظف فإنه يكون مغنيا عن الماء، وإن جمع بين هذا وبين الماء فهو خير على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. هذه بعض الآداب التي يمكننا في هذا الموقف أن نقولها، وسنتكلم على ما بقي منها في في خطبة قادمة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح والفلاح، وأن يرزقنا القيام بحقه عبادة وعقيدة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق ومعالي الآداب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. إن من نعم الله علينا ما من به علينا من هذا اللباس الذي قسمه الله تعالى إلى قسمين: قسم ضروري يواري السوءة أي يستر العورة، وقسم آخر ريش أي زينة وجمال. كل هذا ولله الحمد موجود عندنا. نسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، إنه على كل شيء قدير. وإن من شكر نعمة الله أن نتجنب شيئين مضادين للشكر. أما الشيء الأول فهو جر الثوب حتى ينزل دون الكعبين، حتى ينزل أسفل من الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الإنسان يعذب عليه في نار جهنم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا صلى وهو يجر ثوبه فإنه لا تصح صلاته، أي أن صلاته باطلة لا تقبل عند الله. وهذا أمر خطير وقع فيه بعض الناس، إما جهلا منهم وإما تهاونا. ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين. أما ما حاد الكعبين أو كان فوقهما قليلا فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد. وقد ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أحد شقي إزاره يسترقي عليه إلا أن يتعاهده، أي ينزل في الأرض إلا أن يتعاهده. وهذا يدل على أن إزاره رضي الله عنه قريب من الكعب، لأنه لو كان فوق ذلك فاسترخى عليه لبدت عورته من فوق. على كل حال، الأمر واسع فيما بين الكعبين إلى نصف الساق، ولكن ما نزل عن الكعبين فإنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب. أما الأمر الثاني، فإن من الناس من يلبس سروالا قصيرا لا يغطي الفخذ كله، ويلبس فوقه قميصا خفيفا ترى من ورائه البشرة، أي يرى من ورائه لون الجلد، وهذا إذا صلى فإن صلاته لا تقبل، لأنه لم يستر عورته، إذ أن عورة الرجل البالغ من السر ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فلا بد أن يكون السروال طويلا يستر ما بين السرة والركبة، أو يكون القميص ثقيلا لا يرى من ورائه لون جلد. فمن صلى في سروال قصير لا يصل إلى الركبة، وعليه قميص خفيف يرى من ورائه لون الجلد، فإن عليه أن يلبس ثيابا تستره، وأن يعيد صلاته، لأن صلاته باطلة. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة الله عليكم بهذا اللباس، واستعملوه على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكن ذلك لباسا حسيا ولباسا معنويا وهو التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا عليه امتثالا لأمر الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه فإن من صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في الملأ الأعلى. صلوا عليه فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا. قال أبو العالي رحمه الله صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتلقاها العلماء بالقبول، ولكني لا أعلم أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي، إنما هي قول تابعي لكن العلماء تقبلوها. وعلى هذا فمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. هكذا. وسبق لساني حيث قلت صلى الله عليه في الملأ الأعلى، لكن هذا سبق لسان، ولكني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى والملحدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحله وأفسد عليه أمره وشتت شمله وفرق جمعه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أيها الأحبة،
الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الخلاق الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على مكارم الأخلاق، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي بعث بها نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق فتممها صلوات الله وسلامه عليه، تممها بأقواله وأعماله تركا وفعلا، فترك أمته على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هناك مكارم أخلاق تكون بالأفعال، ومكارم أخلاق تكون بالترك والاجتناب. والآداب التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب شاملة عامة، آداب في الأكل آداب في الشرب، آداب في التخلي منهما، آداب في اللباس، آداب في النوم، آداب في معاملة الناس، آداب في كل شيء. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. أما الآداب في الأكل والشرب فيجب علينا أن نعلم أننا لم نحصل الأكل والشرب بقوتنا، ولكنه بنعم الله تعالى وفضله علينا. واذكروا قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. عباد الله، إنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما تمكنتم من أكل ولا شرب، لأن الأكل من الله، هو الذي يزرع الزرع فينميه بأمره الكوني، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فينزل من السماء ماء ليسقيكم ويسقي أنعاما كثيرة، وهو الذي سخر لكم النار لتنضجوا عليها طعامكم، فلولا ذلك ما وصلتم إلى الطعام والشراب. لذلك كان من شكر نعمة الله على هذه النعمة أن يكون الإنسان متأدبا بآداب الأكل والشرب التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد علم أمته عند الأكل والشرب أن يسموا الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب التسمية عند الأكل. لذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وأن يعلم الأولاد الصغار من بنين وبنات في ذلك. فإن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما ليأكل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعلمه وهو صغير آداب الأكل قولا وفعلا. وهكذا من حسن رعايتنا لأولادنا الذكور والإناث أن نعلمهم الآداب الشرعية. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أيضا أن يحمدوا الله تعالى إذا فرغوا من الأكل والشرب، وقال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن فإذا فرغت من الأكل فقل الحمد لله، وإذا فرغت من الشرب فقل الحمد لله. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يأكلوا باليمين ويشربوا بها، ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأخبرهم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخبرهم بذلك تحذيرا من هذا العمل. والأدلة الشرعية دالة على أن الأكل والشرب بالشمال حرام، لا يجوز إلا عند الضرورة، وأن الإنسان إذا أكل بشماله أو شرب بشماله فهو عاص لله ورسوله، آثم بذلك، مستحق للعقوبة. ولهذا يجب علينا إذا رأينا إنسانا يأكل بشماله أو يشرب بشماله أن نعلمه، لأنه قد يكون فعل ذلك عن جهل منه. فلا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال إلا عند الضرورة، مثل أن تكون اليمنى مشلولة أو مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه. ولقد أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فأمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يمينه إلى فمه. وأمر الآكل مع غيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآكل مع غيره أن يأكل مما يليه، لأن ذلك هو الأدب. قال أهل العلم إلا أن يكون الأكل أنواعا فيختار أحد الأنواع التي لا تليه فإنه لا بأس أن يأكل مما لا يليه، لكن من الأدب أن يستأذن الآخر إذا كان ذلك في حافته، أما إذا كان في وسط الصحفة فلا بأس وإن لم يستأذن. وأمر من فرغ من الأكل أن يلعق الإناء ويلعق أصابعه، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا ينبغي لنا إذا فرغنا من الأكل أن نلعق الإناء وأن نلعق الأصابع. أما آداب التخلي من الأكل والشرب وذلك بالبول أو الغائط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من أراد البول أو الغائط أن يستتر عن الناس وجوبا في مقدار العورة واستحبابا فيما فوق ذلك. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، أي تغطى عني فلم أره، فقضى حاجته، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك. وإنما يسأل الإنسان غفران ربه في هذه الحال للمناسبة الواضحة، فإن الإنسان إذا تخلى من البول والغائط فقد تخلى من أمر يؤذيه وربما يهلكه لو بقي محبوسا، والذنوب كذلك تؤذي الإنسان وتهلكه، فناسب أن يذكر بهذه النعمة التي تخلى بها من أذى الطعام والشراب، أن يذكر بذلك الذنوب المهلكة الموبقة، فيسأل الله تعالى أن يغفر له. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها وهو يبول أو يتغوط، ولكن لا بأس باستدبارها في البنيان كما جاء ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أقول أيها الإخوة، من كانت وجوه مراخيطه إلى القبلة فليصرفها وجوبا، فإنه إن لم يفعل كان معرضا نفسه ومعرضا غيره للإثم. وصرفها سهل جدا ولله الحمد، يمكن أن تأتي بشخص يستطيع أن يصرفها لك في نصف يوم أو نحوه. لذلك اصرفوا وجوه حماماتكم أي مراحيضكم عن القبلة، أما استدبارها فلا بأس إذا كانت في البنيان، والمراحيض كما تعلمون بنيان. ولا يشحن أحدكم بماله من أجل الحفاظ على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الخير. لكن لو قال قائل تبقى على ما هي عليه وأنا أنصرف فأجلس مخالفا لوجوهها، قلنا لو فعلته أنت لم يفعله غيرك، وربما تبيع البيت ويورث عنك، فيبقى من يأتي إلى هذا المرحاض يستقبل القبلة ويكون الإثم ويكون عليك من إثمه نصيب لأنك أنت المتسبب لذلك. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كيف يتطهر الإنسان من البول أو الغائط، وبين أن لذلك طريقين: أحدهما الماء، فيغسل الإنسان ما أصاب فرجه من النجاسة حتى يطهر. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم إياكم أن تعصروا الذكر بعد الانتهاء من البول، فإن ذلك بدعة شرعية، وهو أيضا ضار من الناحية الصحية، لأن القنوات في داخل الذكر رقيقة جدا، فإذا عصرها الإنسان فربما تتمزق فيحصل بذلك سلس البول، أو يحصل مرض بنزول البول من غير إرادة الإنسان وإن لم يكن سلسا. لذلك أحذركم أيها الإخوان من أن تعصروا ذكوركم بعد البول لما في ذلك من البدعة الشرعية والمضرة الصحية. ولكن الإنسان يمسك بطرف الذكر فيغسله حتى يغلب على ظنه أنه طهر. وكذلك أيضا لا ينبغي التعصر والنتر، فإن ذلك أيضا من البدع، وليس ذلك معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق في الدين، ونهى عن التنطع فيه، فقال: هلك المتنطعون. قال ذلك 3 مرات توكيدا لهذا الأمر وتحذيرا منه. اما الطريق الثاني فهو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها من المناديل ونحوها، لكن بشرط أن يكون ذلك بشيء طاهر منقي، وأن لا ينقص عن 3 مساحات، وأن لا يكون بروث أو عظم أو شيء محترم. فإذا مسح الإنسان محل الخارج بهذه الشروط ثم نظف فإنه يكون مغنيا عن الماء، وإن جمع بين هذا وبين الماء فهو خير على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. هذه بعض الآداب التي يمكننا في هذا الموقف أن نقولها، وسنتكلم على ما بقي منها في خطبة قادمة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح والفلاح، وأن يرزقنا القيام بحقه عبادة وعقيدة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق ومعالي الآداب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اذكروا قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. إن من نعم الله علينا ما من به علينا من هذا اللباس الذي قسمه الله تعالى إلى قسمين: قسم ضروري يواري السوءة أي يستر العورة، وقسم آخر ريش أي زينة وجمال. كل هذا ولله الحمد موجود عندنا. نسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن نؤمن روعاتنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار، إنه على كل شيء قدير. وإن من شكر نعمة الله أن نتجنب شيئين مضادين للشكر. أما الشيء الأول فهو جر الثوب حتى ينزل دون الكعبين، حتى ينزل أسفل من الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الإنسان يعذب عليه في نار جهنم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا صلى وهو يجر ثوبه فإنه لا تصح صلاته، أي أن صلاته باطلة لا تقبل عند الله. وهذا أمر خطير وقع فيه بعض الناس إما جهلا منهم وإما تهاونا. ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين. أما ما حاد الكعبين أو كان فوقهما قليلا فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد. وقد ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أحد شقي إزاره يسترقي عليه إلا أن يتعاهده، أي ينزل في الأرض إلا أن يتعاهده. وهذا يدل على أن إزاره رضي الله عنه قريب من الكعب، لأنه لو كان فوق ذلك فاسترخى عليه لبدت عورته من فوق. على كل حال، الأمر واسع فيما بين الكعبين إلى نصف الساق، ولكن ما نزل عن الكعبين فإنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب. أما الأمر الثاني فإن من الناس من يلبس سروالا قصيرا لا يغطي الفخذ كله، ويلبس فوقه قميصا خفيفا ترى من ورائه البشرة، أي يرى من ورائه لون الجلد، وهذا إذا صلى فإن صلاته لا تقبل لأنه لم يستر عورته، إذ أن عورة الرجل البالغ من السر ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فلا بد أن يكون السروال طويلا يستر ما بين السرة والركبة، أو يكون القميص ثقيلا لا يرى من ورائه لون جلد. فمن صلى في سروال قصير لا يصل إلى الركبة، وعليه قميص خفيف يرى من ورائه لون الجلد، فإن عليه أن يلبس ثيابا تستره وأن يعيد صلاته، لأن صلاته باطلة. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة الله عليكم بهذا اللباس، واستعملوه على حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكن ذلك لباسا حسيا ولباسا معنويا، وهو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا عليه امتثالا لأمر الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه فإن من صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في الملأ الأعلى. صلوا عليه فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا. قال أبو العالي رحمه الله: صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وتلقاها العلماء بالقبول، ولكني لا أعلم أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي، إنما هي قول تابعي، لكن العلماء تقبلوها. وعلى هذا فمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. هكذا، وسبق لساني حيث قلت صلى الله عليه في الملأ الأعلى، لكن هذا سبق لسان، ولكني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى والملحدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحله، وأفسد عليه أمره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أيها الأحبة.